الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما شرع رمضان إلا حتى يتدرب الواحد فينا على التقوى لتكون ديدنه حياته. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكما أنك تترك الحرام في رمضان فاجعلها عادتك، فكما أنك تتقن الفرائض في رمضان فاجعلها ديدنك، فكما أنك تؤدي النوافل الكثير منها في رمضان فاجعلها هجيرك، فكما أننا نأخذ بأيدي بعضنا البعض إلى بيوت الله وإلى طاعة الله وإلى الصدقات وإلى حل الخصومات في رمضان فاجعلها سيرتك خارج رمضان. هذه الأربعة أيها الإخوة هي تقوى الله: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. راقب نفسك كل حين مع هذه الأربعة، إن وجدت نفسك هناك فأنت في خير كبير، حياتك خير لك ومماتك خير لك. إن عشت ستعيش في كنف رضا الله عز وجل، وإذا انتقلت إلى الدار الآخرة فما عند الله تعالى خير للأبرار. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أخرج الإمام أحمد عن سمورة بن جندب وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة. عنوان خطبة اليوم: آليات التكافل الاجتماعي في الإسلام، الصدقات. خلال شهر رمضان ستكون الخطب عن آليات التكافل الاجتماعي في الإسلام. سبق في الخطبة الماضية حديث عن الزكاة، وحديث اليوم عن الصدقات. أيها الإخوة، التكافل الاجتماعي هو كفالة الحاجات الضرورية لكل فرد من أفراد المجتمع، وذلك بأن يكفل المجتمع لكل فرد من أفراده حاجاته الضرورية من غذاء وكساء ودواء وسكن وزواج ودلالة على الخير والصواب. يأبى الإسلام أن يوجد في المجتمع من لا يجد القوت الذي يكفيه والثوب الذي يزينه ويواريه والمسكن الذي يؤويه، فهذه ضروريات يجب أن تتوافر لكل من يعيش في ظل الإسلام، والمسلم مطالب أن يحقق هذه الضروريات وما فوقها من جهده وكسبه، فإن لم يستطع فالمجتمع يكفله ويضمنه ولا يدعه فريسة للجوع والعري والمرض والجهل والمسكنة. وضع الإسلام آليات للتكافل بين الناس، ولم يرضى أن يضع صورا ونظريات فقط، لكنه وضع آليات ليتكافل الناس، منها الوقف، ومنها الزكاة، ومنها الوصية والميراث والكفارات والعارية والأضحية والقرض الحسن والعقيقة والهدية والنفقات. ومن أهم آليات التكافل الاجتماعي بعد الزكاة الصدقات. أيها الإخوة، المراد بالصدقة في الخطبة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة زائدا عن الزكاة المفروضة. وإن في المال حقا سوى الزكاة. تعمل الصدقة على دعم التكافل في المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ تساعد في تخفيف الفجوة بين الأغنياء وبين الفقراء، فيقترب أبناء المجتمع من بعضهم البعض قدر المستطاع. ثم إنها تحسن جودة الحياة للناس الفقراء، فتجدهم تطمئن نفوسهم بما في أيديهم، ولا يتشوفون ويتطلعون إلى أموال في أيدي غيرهم. ثم هي تزرع روح التعاون والعطاء بين أفراد المجتمع، وهذا هو روح التكافل الاجتماعي. يقول أستاذ الحديث والتفسير بجامعة الأزهر الدكتور عبد العال أحمد عبد العال: حرصا على مصالح الطبقة المحتاجة وتخفيفا للفوارق بين طبقات الأمة، دعا الإسلام إلى الإنفاق عامة وأعد النفوس للبذل والعطاء قياما بحق الله وحق العباد، وخص ذوي الحاجة في الجماعة الإسلامية بالذكر والحض على البر بها في آيات من القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته، وذلك ما يسمى بالصدقات المنثورة، أي إنها تكون من غير تحديد لمقدارها المعطى. ففي الآية التي تعدد أعمال البر يقول الله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وعندما وصف القرآن الأبرار جعل من خصائصهم إطعام المحتاجين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وجعل الذي يقسو على اليتيم ويحرم المسكين ويمنع المعونة أول من يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وختم السورة بقوله: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يعني يمنعون المعونة بين الناس. قص علينا أن المجرمين حين يسألون يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ يقولون: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. ونجد أن القرآن أطلق عنوان العقبة التي تحول بين المرء وبين سعادته على عتق الرقيق أو إطعام اليتيم والمسكين. لن تسعد في الدنيا ولا في الآخرة حتى تقتحم العقبة، والعقبة هي عتق الرقاب وإطعام المسكين والمحتاجين. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وقد أشربت روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حب الفقراء والمساكين والعمل على قضاء حاجاتهم، فكان صلى الله عليه وسلم كثير الصدقات وكثير النفقات وكثير الحدب عليهم والرعاية لأمورهم. شكت السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما للنبي صلى الله عليه وسلم نصبها من أعمال البيت، وطلبت إليه أن يخدمها خادما فرفض وقال: لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع. وسرت هذه الروح العظيمة إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فكنا يتصدقن بما فضل عن حاجاتهن. فقد أرسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 12,000 من الدراهم إلى زينب بنت جحش نصيبها من مال البحرين الذي جاء به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فلما وصل عندها المال تصدقت به، وكانت رضوان الله تعالى عليها تلقب بأم المساكين. وحدث الإمام مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. فقالت مولاتها: ليس لك ما تفطرين عليه. قالت: أعطيه إياه. قالت ففعلت. فلما أمسينا، تقول الخادمة، فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت ما كان يهدى لنا شاة وكفنها، يعني مجللة بالخبز ومجللة بالقمح وما شابه. قال: فدعتني عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: كلي من هذا، هذا خير لك من قرصك. أيها الإخوة، فضلا عن أثر الصدقة في الجماعة وفي التكافل بين أفراد المجتمع، ففي الصدقة فوائد للأفراد لا يحصيها إلا الله، فمنها أنها تقي مصارع السوء، ومنها أنها تدفع البلاء، ومنها أنها تدفع العين، وتدفع شر الحاسد، وتدفع عن الرجل المظلوم، وتطفئ الخطيئة، وتحفظ المال، وتجلب الرزق، وتفرح القلب، وتوجب الثقة بالله وحسن الظن به، وترغم الشيطان، وتزكي النفس وتهذبها، وتحبب العبد إلى الله وإلى خلقه، وتستر عليه كل عيب، كما أن البخل يغطي عنه كل حسنة، وتزيد في العمر، وتستجلب أدعية الناس ومحبتهم، وتدفع عن صاحبها عذاب القبر، وتكون عليه ظلا يوم القيامة، وتشفع له عند الله، وتهون عليه شدائد الدنيا والآخرة، وفوائدها ومنافعها أضعاف ذلك. فدربوا أنفسكم أن تكون الصدقة ممزوجة بأيامكم، وممزوجة بأعمالكم، وممزوجة بمجالسكم. وبالجملة أيها الإخوة، فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته، عليه من الله جنة واقية وحصن حصين. وفي شرح البخاري حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أذهبوا البلاء بالصدقة. ذكروا أن سيدنا عبد الله بن عباس أتى الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعن أبيهما، فقال: إن أخي وأخاكما، يقصد عبيد الله بن عباس، قد أسرع في ماله إسراعا حتى قد خفت عليه نفاذ ماله. عبيد الله بن عباس عم يتصدق كثير، حيخلصوا كل المصاري. وله صبية قد خفت أن يدعهم على، وقد عاتبته في ذلك مرارا، ولا أراه يقلع ولا ينزع، فأرجو أن يكون لكما مطيعا وإن قولكما عنده مقبول. خلينا نروح لعنده مع بعضنا ننصحه. فلو عاتبناه فقالا نفعل إن شاء الله، فصارا إليه، فلما دخلا وجداه يطعم الناس، وإذا جزر تنحر، جمال تنحر تطبخ يطعم منها الناس، فقال أحدهما لصاحبه هذا بعض ما شكاه عبد الله، ثم صارا إليه فاستقبلهما وأسهل لهما عن فراشه ولقيهما بالإجلال والإعظام، قالا له أتيناك في حاجة؟ فقال الحوائج بعد الغداء. فلما طعما وفرغا سألهما عن حاجاتهم، فقال إن أخانا وأخاك عبد الله أتانا فسألنا معاتبتك على إسرافك في مالك، وقد رأينا بعض ما شكى، ولك بنون ولسنا نأمن عليهم الضيعة. فقال ما لقولكما عندي رد، ولا لي عما تأمراني به مدفع، ولكني أخبركما بقصتي وأرد الأمر إليكما. أحكي لكم القصة وأنتوا شوفوا، بوقف بخفف ببقى على ما أنا عليه ببقى. فما أمرتماني به أتيته، وما نهيتماني عنه وقفت عنده. فقال هات، قال إن الله تبارك وتعالى عودني عادة جميلة فعودتها عباده، ولست آمن إن قطعت عادتي عن عباده أن يقطع عادته عني. إن الله عودني عادة فعودتها عباده، ولست آمن إن قطعتها عن عباده أن يقطع عادته عني. يريد إن الله يعطيني فأعطي عباده، وأخاف إن منعت العطاء عن العباد أن يمنع الله العطاء عني. فقال لا نأمرك في هذا بشيء ولا ننهى، وقاما وانصرفا حامدين لأمره. مهما استطعتم أيها الإخوة أن تجعلوا الصدقة ممزوجة بأيامكم، ممزوجة بأعمالكم، ممزوجة بجلساتكم، افعلوا ففيها خير كبير. أخرج الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال ابن رجب الحنبلي في شرح هذا الحديث الصدقة برهان، البرهان هو الحجة القاطعة لوضوحها في دلالتها على ما دلت عليه، وكذلك الصدقة حجة قاطعة وبرهان على صحة الإيمان. شو بيعرف أنه في إيمان بقلبك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة هي البرهان، الصدقة برهان. طيب النفس بالصدقة علامة على وجود حلاوة الإيمان وطعمه، وسبب هذا أن المال تحبه النفوس وتبخل به، فإن سمحت بإخراجه لله تعالى دل ذلك على صحة إيمانها بالله عز وجل ووعده ووعيده. قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام، وقد اشتمل على مهمات من قواعد الدين، والصدقة برهان معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال، فيقول تصدقت بكذا وكذا. قال ويجوز أن يوسم المتصدق بسيماء يعرف بها فيكون برهانا له على حاله. بكرة يوم القيامة في علامات ستشاهدونها بالناس، ستشاهدون إنسانا مركوزا في أسته راية، مكتوب هذه غدرة فلان ابن فلان، فاعلموا أنه كان غدارا. ستشاهدون رجالا أمثال الذر في صور الإنسان مثل النمل، يطأهم الناس بأقدامهم، اعلموا أنهم كانوا متكبرين في الدنيا. ستشاهدون أناسا في وجوههم خدوش جروح، فاعلموا أنهم كانوا يسألون الناس وعندهم ما يكفيهم. ستشاهدون أناسا عليهم علامة، هي علامة الصدقة، هي البرهان، الصدقة برهان، وهذا دليل أنهم كانوا من المؤمنين المتصدقين. أيها الإخوة، الصدقة واحدة من آليات التكافل القوية في المجتمع المسلم، تنفع الفرد وتشد أواصر المجتمع وتقوي جماعته، فيا طوبى لمن بذلها طيبة بها نفسه ولم يتبعها بالمن والأذى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيفوز المستغفرين. أستغفر الله.